بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم من كتاب الطلاق باب صريح الطلاق وكنايته. قال في الحاشية، قال ابن القيم: وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية، وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكما ثابتا للفظ بذاته، فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان، والواقع شاهد بذلك. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحمل غيره
ما يحتمل غيره.
قال: صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، كطالق وطلقتك ومطلقة اسم مفعول، غير أمر كطلقي ومضارع كتطلقين، ومطلقة اسم فاعل فلا يقع بها ومطلقة اسم فاعل
أو مطلقة
مطلقة
نعم. ومر علينا مطلقة اسم مفعول
نعم،
اسم ومطلقة إذن ومطلقة اسم فاعل
ومطلقة اسم فاعل فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث الطلاق.
إيش الألفاظ الطلاق؟ طلقي، تطلقين، ومطلقة.
فإذا قال لزوجته: أنت طالق، طلقت، هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي.
إذا قال لزوجه زوجته: أنت طالق، طلقت، هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي. نعم. قال في التعليق: ومطلقة اسم فاعل فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث الطلاق، لأنه لا يدل على الإيقاع. وذكر الشيخ في البيوع أنه لا ينعقد بما كان من هذه الألفاظ محتملا، فإنه يكون كناية، حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال. أي نعم، إذا انتهى. و أيضا في الهامش الثاني: إذا قال لزوجته أنت طالق طلقت، هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي. قال لا يصح أن يكون قوله أو لاعبا مقابلا لقوله هازلا، ولعل المقابل محلوف أي وغيرهما، هازلا كان أو جادا يعني. ولو قال ولو كان هازلا أو لاعبا لكان أولى. وهل الهزل واللعب بينهما فرق؟ الظاهر أنهما بمعنى واحد، يعني ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، سيأتي الحديث. أي نعم.
قال لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته.
أي دليل إرادته، لو قال أنا ما نويت ما يسلم له.
قال ابن المنذر أجمع من أحفظ عنه من الأهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي.
رواه الخمسة إلا النسائي. هنا في التعليق الحسن تقدم تخريجه، وقبله في تعليقه على قوله الهازل، وأنه إذا قاله ولو قالني هازل دل على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، يعني أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وحكى غير واحد الاتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، وإن قال كنت هازلا. قال ابن القيم يقع عند الجمهور، وكذلك نكاحه صحيح كما في الحديث. قال وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد المعنى المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما، وليس للعبد مع تعاطي السبب ألا يترتب عليه موجبه. وقال الشيخ هذه صيغ إنشاء من حيث أنها تثبت الحكم، وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. انتهى من حاشية الروض المربع. نعم يا شيخ.
قال حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك فإنها تطلق وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. ولو قيل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق إن لم ينوي به الطلاق، لأنه كناية تفتقر إلى نية ولم توجد.
ولم توجد. يقول في الحاشية ومن أراد الكذب لم ينوي الطلاق، وكذا لو حلف بالله أنه لامرأة له ولم يرد به الطلاق، وإن أراد بهذا اللفظ طلاقها طلقت، لأنها كناية صحبتها النية. وقال الشيخ يجب أن يفرق بين قول الزوج لست لي بامرأة وما أنت لي بامرأة، وبين قوله ليست لي امرأة، وبين قوله إذا قيل لك امرأة فقال لا، فإن الفرق ثابت بينهما وصفا وعددا، إذ الأول نفي لنكاحها ونفي النكاح عنها كإثبات طلاقها يكون إنشاء ويكون إخبارا، بخلاف نفي المنكوحات عموما فإنه لا يستعمل إلا إخبارا. حاشية الروض، عبارات تحتاج إلى يعني تأمل. نعم.
قال: ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما لأنه خالف ما أقر به، ولأنه يتعلق به حق بغيره فلم يقبل، كإقراره له بمال ثم يقول كذبت. ودين،
ودين
أي فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه لم يحلف، واليمين إنما تكون بالحلف. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع واحدة ما لم ينوي أكثر. وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته أو دلت قرينة على إرادة ذلك فظهار ويأتي حكمه، وإلا فلغو لا شيء فيه. ومن طلق زوجة له ثم قال لضرتها شركتك أنت شريكتها
أو أنت شريكتها
أو مثلها وقع عليهما الطلاق، نص عليه لأنه صريح لا يحتاج إلى نية، لأنه جعل الحكم فيهما واحدا، وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه، أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية.
على الثانية يعني يعايون أو يأتون بشيء أشبه النكتة، أن رجلا طلق خمسا، طبعا هو لا يجوز أكثر من أربع، كيف طلق خمس؟ طلق زوجته وإحدى زوجاته الأربع، فقالت الثانية يعني استنكرت فعلا، قال أنت مثلها، فالثالثة أيضا استنكرت وقالت إنك، قال أنت مثلهما، والرابعة كذلك. امرأة الجار شنعت عليه وقال وأنت إن أجاز زوجك، فأجاز زوجها فطلق خمسا بهذه الحماقة. الله المستعان. أي نعم. وإن قال
علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فإنه امرأة معينة انصرف إليها، وإن واحدة مبهمة أخرجت بقرعة.
أي نعم.
لأنها تمييز الشكل.
أقصد المشكل، يقصد لأنها القرعة تميز المشكل، لأنها تميز
المشكل
عندك الشكل. نعم. لأنها تميز المشكل، أخرجت بقرعة لأن القرعة تميز المشكل. نعم.
وإن كان هناك سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به، وإن لم ينوي شيئا طلق الكل، لأن الكل
طلق الكل
لأن الكل امرأة وهي محل لوقوع طلاقه.
الأمر خطير. نعم. وهي محل لوقوع طلاقه عليها،
ولا مخصص.
نعم.
ومن طلق في قلبه لم يقع، في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، صححه الترمذي. فإن تلفظ به أو حرك لسانه
معنى في الحاشية يقول متفق عليه. نعم. فإن تلفظ به
أو حرك
لسانه
وقع ولو لم يسمعه، لأنه تكلم به. ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع
ايش يقول؟
ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع.
شوف، ولو لم يسمعه بقى عنوان حسين، هذا عنوان جديد، الطلاق بالكتابة والإشارة. ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين، بما يبين، ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع. هكذا قال، هكذا عبارة غيره، وظاهرها أنه لا يقع بكتابة الكناية ولو نوى، ولعله غير مراد فليحرر. وقول الشارح بما يبين أي وأما إذا كتبه بشيء لا يبين، مثل أن كتبه بأصبعه على وسادة ونحوها، أو على شيء لا تثبت عليه كالكتابة على الماء أو في الهواء، فإنه لا يقع. انتهى من حاشية اللبدي. نعم، وإن لم ينويه وقع، وإن لم ينويه،
لأن الكتابة صريحة في الطلاق، لأنها حروف يفهم منها المعنى، وتقوم مقام قول الكاتب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة، وكان في حق البعض بالقول وفي آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف. وإن كتبه بشيء لا يبين ككتابة،
وإن كتبه بشيء
لا يبين ككتابته،
عندي لا يتبين. نعم ماشي. قال في الحاشية في طاء لا يبين، وهو خطأ، والمثبت موافق للكافي، كتاب الكافي، يعني
يتبين،
لا يتبين.
وإن كتبه بشيء لا يتبين ككتابته بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع. وقال أبو حفص يقع، لأنه كتب حروف الطلاق، أشبه كتابته بما يبين، بما يتبين،
بما يبين أو بما يتبين، ذكره في الكافي. نعم،
ذكره في الكافي. فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي،
أو غم أهلي،
أو غم أهلي، قبل حكما، لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا.
لما يقول قبل حكما يعني فيما بينه وبين الله يدين، أين؟ لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا غير الطلاق. نعم. وإذا أراد،
وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته، لا يكون ناويا للطلاق. وقال في الكافي وإن قصد غم أهله،
وإن قصد
غم أهله.
نعم.
فظاهر كلام أحمد أنه يقع، لأن ذلك لا ينافي الوقوع، فيغم أهله بوقوع الطلاق بها،
بهم. لعل يعني إذا طالبوا في ذلك، إذا طالبوا في ذلك ربما يكون له وجه. نعم. ويقع
بإشارة الأخرس فقط حيث كانت مفهومة، لقيامها مقام نطقه،
لقيامه مقام نطقه الأخرس. نعم. هنا في الحاشية يقول ويقع بإشارة الأخرس فقط حيث كانت مفهومة، أي لجميع الناس أو لأكثرهم، فلو لم يفهمها إلا بعض الناس فهي كناية، أي فإن دلت قرينة على الطلاق وقع. والظاهر أنه لا بد أن يكون من فهم الإشارة ثقة، وهل يكفي واحد؟ فليحرر. انتهى من حاشية اللبدي.
قال فصل وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق.
وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق.
لقصور رتبتها عن الصريح فوقف عملها على النية تقوية لها.
تقوية لها
لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية. وهي قسمان.
أي ولا بد في الهامش، أي ولا بد أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية، فلو تكلم بالكناية غير ناو للطلاق ثم نوى بها الطلاق بعد ذلك لم يقع. قال في الشرح: فإن وجدت في أوله وعزبت في سائره وقع، خلافا لبعض الشافعية. سبحان الله العظيم، يعني الدقائق والاحتياط يعني في الأحكام. نعم.
قال: وهي قسمان ظاهرة،
يعني الكناية وهي قسمان. نعم.
ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد، ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعا، قاله في الكافي. وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكتابة الظاهرة
في الكناية. وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكناية. عندك في الكتابة يقول في الهامش في طاء الكتابة وهو خطأ. كان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكناية الظاهرة مع ميله لأنها ثلاث. نعم.
وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة أنه طلق البتة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة.
ما أردت إلا واحدة.
ما أردت إلا واحدة، فحلف فردها عليه. رواه أبو داود. قال: والخفية يقع بها واحدة، لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون: الحقي بأهلك. متفق عليه. ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه، وقال لسودة: اعتدي، فجعلها طلقة. متفق عليه. ما لم ينوي أكثر فيقع ما نوى، لأنه لفظ لا ينافي العدد، فوجب وقوع ما نواه به.
فالظاهرة يعني الكناية الظاهرة.
أنت خلية،
أمثلة للظاهرة.
نعم.
أي نعم. أنت خلية
وبرية.
أي.
وبائن وبتة وبتلة.
المشكلة صار اسمه بتلة. الله المستعان، بعضهم يسمي بتلة. أي. بينما هي يعني له الطلاق، إذا ناداها قال يا بتلة أو أنت بتلة. الله المستعان. نعم، على كل حال هي من الكنايات. وأنت حرة،
وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان، وأعتقتك، وغطي شعرك، وتقنعي.
أي هذه الكناية الظاهرة. هذه الكناية الظاهرة، والله أمثلة كثيرة. نعم. والكناية الخفية:
أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلات.
مخلات. وأنت
واحدة ولست لي بامرأة، واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني وجرى القلم. ولفظ فراق وسراح يقع ما نواه
فيقع
ما نواه لأنه محتمل له، فإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين. ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب، وإذا سألته طلاقها اكتفاء بدلالة الحال لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال.
إيه الحال يعني دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال، إذا هي يعني تخاصم وياها وكان غاضبا عليها أو سألته طلاقها. أي نعم، فما تشترط النية، لو قال أنا ما نويت طبعا لا يسلم له. فلو قال في هذه الحالة
لم أرد الطلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى، فإن صدق لم يقع عليه شيء.
نعم. ولم يقبل حكما
لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم أخرى بالقرائن.
أي نعم، يعني نفس الكلام قد يحمل على المدح وقد يحمل على الذم، وهو كلام واحد قبيلة لا يخفرون بذمة وإلى آخره، يعني قد يكون مدحا، عمر رأى أنه مدح وحسان قال بل سلح عليه، أو كما ورد في القصة. نعم.
قال في الكافي: ويحتمل التفريق بين الكنايات، فما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية حال.
بغير نية بحال، إذا قال روح يجيب قهوة أخرجي كذا أخرجي معي، يعني ألزم بهذا، مش مشكلة، هذا لا يقع بغير نية بحال. نعم، يعني يكثر استعماله وما ندر استعماله
كقوله اعتدي وحبلك على غاربك وأنت بائل وبته، إذا أتى به حال الغضب أو سؤال الطلاق كان طلاقا. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال، لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى.
حينا. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال، لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع. قصد ماذا؟
قصد الطلاق. لو قصد الطلاق
بالصريح كيف ما يقع؟
يعني بهذه الألفاظ على غاربك.
بهذه الألفاظ.
نعم.
باب
ما يختلف به عدد الطلاق، ويعتبر بالرجال حرية ورقا. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي: يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين، لأن الطلاق خالص حق الزوج.
خالص حق الزوج فاعتبر به
بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعن عمر رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين. رواهما الدارقطني. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض فالخلع، لأن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت رجعتها لعاد الضرر، أو قبل الدخول لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة.
هنا يقول أو قبل الدخول ويتجه، وكذا بعده إذا كان من ابن دون عشر أو ببنت دون تسع، لأن هذا الدخول غير معتبر شرعا. وقد سألت أكثر علماء الحنابلة في بلادنا عن رجل طلق زوجته وقد دخل بها وهي دون تسع سنين، هل يملك رجعتها إذا كان الطلاق واحدة؟ فكلهم أجابوا بأنه يملك مراجعتها إذا كان النكاح صحيحا. فقلت لهم متى يراجعها؟ فقالوا ما دامت في العدة. فقلت لا عدة عليها، فارتبكوا في ذلك. ومنهم من قال يملك مراجعتها لبينما تصير بنت تسع وثلاثة أشهر. فقلت وهذه أيضا عدة طويلة، فكيف بقولهم لا عدة عليها؟ فإن مقتضى قولهم ذلك أن لها أن تتزوج حالا، ولا يتصور ذلك مع إمكان مراجعتها. فليتأمل وليحرر حاشية اللبدي. أهل السعادة. نعم، لكن احتياط الخروج أولى. نعم.
الثالث أو في نكاح فاسد، لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل الرجعة فيه.
بالرجعة فيه
وجب أن لا
ما حلت بالنكاح الفاسد فلا تحل بالرجعة فيه. نعم. ولا يحل نكاحها
في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروطه.
نعم.
أو بالثلاث دفعة واحدة.
دفعة واحدة.
أو دفعات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم.
نعم.
ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة، أو ألبتة، أو بائنا، لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة.
نعم.
وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وكذا قوله علي الطلاق أو يلزمني، لأنه صريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به، كأنت الطلاق لأقومن، لأنه مستعمل في عرفهم، كما في قوله فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما. ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك، ولا يعلمون أن أل فيه للاستغراق. وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره، أو عدد الحصى ونحوه، كعدد القطر والرمل والريح والتراب والنجوم، لأن هذا اللفظ يقتضي عددا، والطلاق له أقل وأكثر، فأقله واحدة.
الحمد لله. الحمد
لله. الله. فأقله واحدة وأكثره ثلاث. وإن قال لها يا مئة طالق فثلاث تقع، كقوله أنت مئة طالق. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو ملء الدنيا، أو مثل الجبل، أو على سائر المذاهب وقع واحدة، لأن ذلك لا يقتضي عددا، فالطلقة الواحدة تنصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها.
فالطلقة الواحدة تتصف
بكونها يملأ الدنيا ذكرها.
أيضا.
وأنها أشد الطلاق وأنها أشد الطلاق عليها، فلم يقع الزائد بالشك قاله في الكافي ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه، لأن اللفظ يحتمله.
أين فصل في تبعيض الطلاق؟
قال فصل: والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي، فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو سدس طلقة ونحوه فواحدة، لأن ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر جميعه، لأن مبناه على السراية كالعتق. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك إلا داود. وإن طلق زوجته بأن قال لها نصفك أو ربعك أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق، طلقت كلها، لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة، وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب، كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد. وإن طلق جزءا منها
لا يشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد يغلب التحريم.
وإن طلق جزءا منها لا ينفصل، كيدها وأذنها وأنفها طلقت كلها لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع. وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع
قوله كل ما بعد قال أو
قول
تكسر الهمزة.
نعم. لا يختلف قول أحمد إنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح، وبذلك أقول انتهى. ولأنها أجزاء تنفصل منها حال السلامة أشبهت الريق والعرق ونحوهما، والروح ليست عضوا ولا شيء يستمتع به، ولأنها تزول عن الجسد في حال سلامته وهي حال النوم. وقال أبو الخطاب: يقع بإضافته لروحها ودمها، لأن دمها من أجزائها وروحها بها قوامها.
ولأن روحها بها قوامها. طيب. نعم.
قال فصل: وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة، نص عليه لأنه صريح لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه، فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى. قاله ابن رجب في القواعد. وإن قال أنت طالق
ما لم ينوي أكثر
زيادة.
نعم. وإن قال
أنت طالق فواحدة لعدم ما يقتضي المغايرة فيقع ما نواه، لأن لفظه يحتمله. وأنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، لأن اللفظ للإيقاع، فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك وغير المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أم الأولى متصلا أو لا، روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود.
نعم، وقوله
وأنت
طالق فطالق،
وأنت طالق فطالق أو ثم طالق، فثنتان في المدخول بها لأن حروف العطف تقتضي المغايرة، وتبين غيرها بالأولى فلا
غير المدخول بها فلا يلزمها ما بعدها،
لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية.
نعم،
لكن لو قال أنت طالق وطالق وطالق ثلاث تكون ثلاثة،
هي أن تقتضي المغايرة حروف العطف هنا. نعم، وأكل احتياط الخروج الله المستعان. نعم،
وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها، لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها.
في الاستثناء
في قال فصل.
أي نعم، في الاستثناء في الطلاق قال ويصح الاستثناء في الحاشية، الاستثناء لغة الثني وهو الرجوع، يقال ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكان المستثنى فكأن المستثنى رجع في قول أو فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله، واصطلاحا إخراج بعض الجملة بلفظ إلا وما قام مقامها من متكلم واحد. وقال الشيخ وعند أصحابنا إخراج ما لولاه لوجب دخوله معه، وهو إخراج لفظي وهو إخراج لفظ متكلم واحد، وهو إخراج لفظ بيان لمعنى، لأن رفع الواقع لا يصح وهو محال. نعم،
قال ويصح الاستثناء، ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، نص عليه لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح، كقول الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلق الثنتين لما سبق، وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقطع ثنتان،
يقع ثنتان
لصحة استثناء النصف،
يقع ثنتان لأنه هو نصف الأربع. نعم،
وإن قال وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان لأنهما نصف الأربع. وشرط في الاستثناء اتصال معتاد، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكون الاتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعال وتنفس، وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه، وكذا شرط متأخر كأنت طالق إن قمت، لأنها صوارف لللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية.
لذلك نكتفي بهذا. يقول في الحاشية: فاعتبروا الاستثناء ونحو الاتصال جزم به في المحرم، والنية قبل تكملة ما ألحق به، وقيل بعده قطع به الموفق، النية يعني بعد. واختاره ابن القيم وشيخ الإسلام، وقال عليه كلام أحمد، وعليه متقدم أصحابه، وقال للعلماء في استثناء النافع قولان: أحدهما أو الواقع أحدهما لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه أو لا يقع، وهو قول الشافعي والقاضي ومن تبعه، والثاني ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله فقال إن شاء الله نفعه ذلك، وهو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه، وعليه متقدم أصحابه، وهو مذهب مالك وهو الصواب. وقال: لا يضر فصل يسير بالنية ولا الاستثناء. واستدل بالأخبار الواردة في الأيمان وفي القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله: وقال طائفة من أهل الكلام من أهل الكتاب، وقال طائفة من أهل الكتاب، إلى قوله: حد الله. وقال: تصح نية الاستثناء بعد كمال ما استثني منه بيسير، لقصة سليمان وقول الملك قل إن شاء الله، فلو قالها كان كما قال. قال: والفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغيب والسكوت لا يكون فصلا مانعا من صحة الاستثناء. على كل حال يحتاج إلى يعني حقيقة دراسة متأنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما سمعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أصعب الأبواب يعني هذه الأبواب في الفقه الطلاق والحيض وبعض الفسقة، دائما ينبذون العلماء الفقهاء لأنهم علماء الطلاق وعلماء النفاس وعلماء، وهذا استهزاء والعياذ بالله، بينما هذه أحكام تحتاج إليها الأمة. الله المستعان. نعم، إذا كان في سؤال فيما مر نناقش فيه إن شاء الله الإعانة. يظهر ما فيها أسئلة. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرب علشان أسمعك. الله يعافيك، ولو أنك على كرسي ما يخالف. ما جور. بسم الله. والسؤال والسؤال
لا يدري ما يقول.
عندنا قاعدة، عندنا قاعدتان. قاعدة الأولى التفريط في تعلم ما لا يسعه جهله، إذا فرط في تعلم ما لا يسعه جهله فلا نسلم له بالجهل، نقول هذا جهل أنت سببه لأنك فرطت فيما لا يسعك جهله من أحكام الطلاق. كيف يعني تتصف بصفة القوامة وبصفة الرجولة وبصفة وأنت لا تعرف أحكامها، فرطت في تعلم أحكامها، فكونك جاهل بسبب تفريطك لا تعذر به، يلزمك حكمه. عاد مسألة مقارنة الإثم بالحكم هذه مسألة أخرى، هل يأثم مع الحكم عليه أو لا يأثم، على كل حال هذه تحتاج إلى بحث آخر. القاعدة الثانية، إذا كان معرضا، إيش معنى معرض؟ يعني جاءه الواعظ وقال يا أخي ترى قولك هذا يلزمك، ترى يعني الأحكام التي تلزمك كذا وكذا، فهو يقول اذهب أنت رجل صغير توك تتعلم، أنت تعلمني، فهذا اسمه معرض. طبعا عن الإعراض نشأ الجهل، هل يعذر بجهله الناشئ عن إعراضه؟ لا، لا يعذر. فإذا جهل جهلا ليس ناشئا عن التفريط ولا عن الإعراض فإنه حينئذ يكون معذورا كأنكحة الجاهلية ونحوها. أظن إن شاء الله تم الجواب. أين عندك شيء اليوم؟ يقول صليت ركعتين بنيتي نافلة واستخارة، هل يجوز؟ نعم، صليت ركعتين من غير الفريضة ودعوت بدعاء الاستخارة، نعم فهو نافع إن شاء الله. دعاء الاستخارة قبل السلام أو بعد السلام، الأمر واسع. يقول إذا طلق رجل زوجته ثلاثا، المشكلة درسنا في الطلاق، وإلا كان أحيلكم على سماحة المفتي، الدرس اللي مرينا به هو في اين قال ايه اذا حلف رجل اذا طلق رجل زوجته ثلاثه وكتب عليها لشخص مريض ولم يدخل بها، وفي اليوم الثاني طلقها منه واعادها لذمته، فما هو الحكم؟ مشكلة، طلقها ثلاثة وكتب عليه، يعني عقد عليها شخص مريض، بس مريض يريد أن يحلل له وهو مريض ضامن موته. طبعا هذه حيلة لا تصلح، هذه حيلة لا تصلح، وهو مثل التيس المستعار، الله المستعان، يعني الله المحلل والمحلل له، الله المستعان. الحيل مشكلة. نعم يا أخواني، نعم وإليك. سؤال مبطن هذا، هل يعني يريد أن يكرر عمرتين في سفرة واحدة؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أنت تحب النبي لابد أن تقتدي به، اللهم صل وسلم على رسوله، ويقول خذوا عني مناسككم. هل خرج من مكة إلى التنعيم أو إلى يعني أدنى الحل أو إلى عرفة ليأتي بعمرة أخرى؟ اعتمر أربع مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، ولم ينقل أنه كرر عمرتين في سفرة واحدة، اللهم صل وسلم. ويقول خذوا عني مناسككم، هي فقط عائشة بصفة استثنائية لما نزل عليها الحيض وقد أحرمت بعمرة، لا يجوز لها أن تطوف، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، فقال ارفضي عمرتك واهلي بالحج إلا غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قال لها ذلك، فرفضت العمرة وأهلت بالحج. لما انقضت قضى حجها وطهرت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكن نفسها لم تطب إلا أن تنصرف بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. إيش رأيكم في الوقت الحاضر تركب بدون محرم؟ إيش الفرق بين التنعيم والحرم؟ مع ذلك لم تخرج وحدها، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر لأهمية المحرم أن يعمرها من التنعيم اللي يسمونه مسجد عائشة، وهو ليس مسجد عائشة لكن العامة مشكل لهذه الحادثة سموه مسجد عائشة. فعبد الرحمن بن أبي بكر لم يحرم مثلها بعمرة أخرى، ولو أحرم لنقل ذلك. واتهام الرواة بعدم النقل أو بالسكوت عن هذا يعني تهمة لا تليق. هممهم التي توفرت بنقل حالة أم المؤمنين عائشة متوفرة في نقل حالة عبد الرحمن لو فعل، لكنه اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل قوله خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا تكرارها لسبقنا إليه الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو إن شاء الله أنه في هذا الشرح مقنع. أين وإلي؟ نعم. وهذا مثل سؤال صاحبنا ملغم السؤال. إذا أولا يعتمد عن نفسه ولا يكرر العمرة في سفرة واحدة. أقول فليمد أبو حنيفة رجله، الله يخلف علينا. حنا اجتهدنا في الشرح وأصبح شرحنا يعني خرج كما الله المستعان. هو حاضر لكن يريد أن يمتحن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر عمرتين في سفرة واحدة، ويقول خذوا عني مناسككم. بعض طلبة العلم ألف حتى مؤلفات وقال يعني إن يستنكر هذا التقرير. والشيخ ابن باز رحمه الله مفتي المملكة يقول الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع. لاحظوا العبارات، الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع. مفهوم كلامه لو قال لبيك عمرة لزمته العمرة، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. لكن خروجه من مكة إلى التنعيم، من الحرم إلى التنعيم أو إلى أبعد بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع. أين؟ والشيخ بن عثيمين سمعته في حديثه في الإذاعة فصل في هذه المسألة وقال إن هذا غير مشروع. والله أعلم. يعني على كل حال الاحتياط في الدين لابد من اقتداء، لابد أن نقتدي في ديننا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أول من يفتح باب الجنة، آدم ومن دونه كلهم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. نفس الشيء، إلا نفس الشيء، متوفي ولا غير متوفي في سفرة واحدة لا تكرر. حتى ورك عادنت باليسرى، أنت ترفع اليسرى ليش؟ عسى اليمنى ما فيها شلل. نعم. في طبعا إذا يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا، إذا كان غير مشروع ويتعبد بغير المشروع ما حكمه؟ يتعبد لله بغير المشروع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله. إذا كان اعتمر سابقا، إذا هو أدى العمرة سابقا عن نفسه وجاء بهذه السفرة فيعتمر عن من أراد، عن واحد خلاص. هذه على كل، لا تسأل عما مضى، عن المستعيد. اعتمر أمك ما تصلي؟ أي حي موجودة؟ أعتمد عن والدك هذه المرة. نعم أي نعم حياك الله، لكن يكفي عمرتك السابقة. نعم نعم اشرب اشرب. اي نعم نسمي ذي الحنوية. نعم اشرب اشرب وسأل. اي ما اشرب ما اشرب شو اصدق. بسم الله. اي نعم الهجرة في ماذا؟ لا ما هو لازم. اي ما 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 يشترط يعني يكون مؤمنا لكنه لا يستطيع لا يستطيع الهجرة، لا يستطيع حيلة من الولدان والصبيان وكذا، وهو يعني مسلم. لكن من قدر على الهجرة فلم يهاجر هو عاصي. إيه هو عاصي إذا كان مسلما صحيح الاعتقاد لكنه عصى بعدم الهجرة. والهجرة الآن يعني بعد فتح مكة يعني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما حكمها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فواجب، من بلد لا يستطيع أن يقيم دينه أي نعم لا يقيم أركان دينه إلى بلد يجده له حرية إقامة دينه فهذه واجبة. لو ترك الواجب يأثم. فهمت؟ إيه. ما سألت في فرنسا ولا فين؟ أنت في فرنسا؟ إيه أحمد ربك. نعم يا أخوان نعم. حتى اللي في فرنسا يمكن حريتهم في الدين أكثر من حريتهم في لو كانوا في بلادهم. نعم. أي هذه السكتة ليعود إليه نفسه. يقول يعني بعض الفقهاء ليس المراد أن المأموم يقرأ الفاتحة، ليس المراد بسكتته إتاحة الفرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، ولكن المأموم يقرأ الفاتحة في السكتات، ليست سكتة واحدة، سكتة الإمام في أول الصلاة بعد التكبيرة أو سكتته بعد الفاتحة أو سكتته عند فراغه من القراءة قبل الركوع. ولهذا قالوا في سكتات الإمام يقرأ الفاتحة. قراءة الإمام قراءة له على مذهب نعم الحنابلة. نعم مرحبا. إذا لم يسق الهدي، إذا ما سق الهدي معه فإن المستحب أن يتحلل بطواف وسعي وتقصير وتصبح عمره ويصبح متمتعا. أي نعم عليه هدي، هدي النسك والقارن عليه هدي النسك. لكن يفرق بين القارن والمتمتع. المتمتع لا يسوق الهدي معه، أما القارن فيسوق الهدي معه. أي نعم نعم. أقول هذه المشكلة والله يا أخي. أنت حضرت أول الدرس ولا ها؟ توك جاي سلمت ولا عاد؟ أقول سلمت ولا عاد؟ كان يقول عليك إذا لم تفهم البشر. الله المستعان. يا أخي ها؟ أنت تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقنا إليه. أربع عمر اعتمرها كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة سواء. حتى بعض أهل العلم يقولون أهل مكة لا عمرة عليهم. وأنت كذلك وأنت كذلك. نعم إيه المبيت بمزدلفة بعض نعم العلماء يرى أنها ركن، لكن يكفي يعني إلى نصف الليل، يكفي إذا غاب القمر إلى نصف الليل يكفي في المبيت. أي نعم والله هذه أقول لا بد يعني أن يوضع لها حل. على كل حال الأولى على الأقل أن الحاج الذي يفعل به هذا الفعل أن يفدي أن يفدي فدية يجبر بها نقصه. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مزدلفة لم يتهجد ولا غير الفرائض، صلى المغرب والعشاء وجلس حتى الفجر حتى أسفر جدا، لكن من كان له عذر من الأطفال والنساء ويخشى فلهن لهم أن ينصرفوا في منتصف الليل، إذا انتصف الليل حتى إحدى أمهات المؤمنين حدت هذا بغياب القمر ليلة العاشر، إذا غاب القمر أذنت بالانصراف ورمي الجمرة والطواف طواف الإفاضة. صبر يا أخي صبر. فعلى كل حال إذا أكره الحاج ومر مجرد مرور، يعني بعض المذاهب يقولون يكفي وبعض والأولى أن يحتاط ويفدي يفدي عن هذا النقص ما بات في مزدلفة، ومجرد المرور ليس مبيتا في منى، كل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. يقول نحرت هنا وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر كما قال عليه الصلاة والسلام. كل حال من السنين الماضية خاصة إذا أفتاه مفتي فبذمته، أين إذا عمل بفتوى من يعني يتسنى أو ينصب نفسه للفتوى فبذمته. نعم يا شيخ. ما أدري والله منه هذا. طيب المال الحرام خبيث، والخبيث لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، هذه قربة غير مقبولة، هذه قربة غير مثل ما قالوا المغنية بنت مسجد